وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في المقام الأول الإجازة في حكمها وشروطها، وقلنا بأن الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في المسألة، وذكرنا أن هناك قولين. القول الأول أن الإجازة كاشفة، وهذا ما ذهب له الأكثر أو المشهور، كما نسب لهم ذلك المقدس الأردبيلي. وإن اختلف بينهم في حقيقة الكشف، هل هو كشف حقيقي أو حكمي كما سيأتي تفصيله. القول الثاني هو أن الإجازة ناقلة، وهذا قيل بأنه لم يلتزم به أحد إلا من أنكر صحة البيع الفضولي، فقال بأنه لو التزمنا بالصحة تنزلا فإنما نلتزم بها بناء على القول بالنقل. والثمرة التي تترتب على هذين القولين أنه لو قلنا بالقول الأول وهو الكشف، فيترتب على ذلك حصول ووقوع العقد من حينه، يعني من حين الإيجاب والقبول. وأما لو قلنا بالنقل فيترتب على ذلك أن العقد لم يحصل إلا وقت الإجازة. النقطة الثانية، الوجوه المذكورة للقول الأول. أشار المصنف لوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره المحقق الكركي والشهيد الثاني، وبيانه أولا إن الظاهرة من عموم أوفوا بالعقود أن العقد بنفسه سبب تام لحصول الملكية وترتب النقل والانتقال، وإلا فلو كان هناك أمر آخر معتبر مع العقد لنبه عليه في الآية، فمقتضى الإطلاق أن العقد بنفسه سبب تام لحصول الملكية وترتب النقل والانتقال. ثانيا،
لو قلنا بأن الإجازة ناقلة للزم من ذلك أن لا يكون العقد سببا تاما وإنما سبب ناقص في حصول الملكية، وهذا خلاف مقتضى الإطلاق في الآية. وبالتالي فلأجل المحافظة على إطلاق الآية لا بد من القول بأن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد. والنتيجة هي أن الإجازة كاشفة، فهي مجرد دلالة وعلامة ليس أكثر عن حصول الملكية من أول الأمر. وبتقرير الشهيد الثاني، بتقرير آخر أشار له المصنف، أن العقد الحاصل جامع لكل الشرائط المعتبرة، في حصول الملكية من الإيجاب والقبول والقصد والبلوغ وإلى آخره. فإذا حصلت الإجازة عمل السبب عمله، ويلاحظ على هذا الوجه الأول. وقبل أن نبين الملاحظة عليه نذكر الوجه الثاني بعد، لأن المصنف ذكر الوجوه الثلاثة ثم ذكر الأجوبة عليها، فنحن سنذكر هذه الطريقة الوجوه الثلاثة، لأنه يجيب جواب مطول على الوجه الأول ثم الوجه الثاني، فهذا هو الأنسب. الوجه الثاني ما ذكره المحقق القمي في جامع الشتات والسيد الطباطبائي في الرياض، وحاصله أولا إن الإجازة من الأمور التعلقية الإضافية، فهي عبارة عن الرضا بمضمون العقد المتحقق سابقا، ثانيا إن العقد الحاصل عبارة عن نقل العوضين من حينه، فإنما قصده البائع الفضولي والمشتري الملكية من حين إنشاء الإيجاب والقبول، وليس الملكية عند حصول الإيجازة. والنتيجة هي أن الإجازة كاشفة، لأنها عبارة عن الرضا بمضمون العقد المتقدم الذي هو النقل والانتقال من حينه. الوجه الثالث، ما حكاه فخر المحققين في الإيضاح بخلاف ما يظهر من المصنف ها هنا أن هذا هو ما تبناه، أو أن هذا ما وجه به كلامهم، إنما هم ذكروا ذلك. على كل، وحاصله أنه لو لم تكن الإجازة كاشفتان للزم تأثير المعدوم في الموجود، والتالي باطل وهو تأثير المعدوم في الموجود، فالمقدم مثله وهو أن الإجازة كاشفة، فتكون الإجازة ناقلة. وبيانه هذا إجمالا، وبيانه تفصيلا بأن يقال أنه لو كانت الإجازة ناقلة للزم من ذلك أن العقد الذي تفرم وانعدم يكون مؤثرا في حال حصول الإجازة، مع أنه في حال حصول الإجازة العقد معدوم، فكيف يكون المعدوم وهو العقد سببا في حصول الملكية التي هي من الأمور الموجودة؟ فلئلا يلزم تأثير المعدوم وهو العقد في الموجود وهو الملكية، لا بد أن نقول أن الإجازة كاشفة، وبالتالي يكون العقد الموجود أوجد الملكية من حينه. فالعلة موجودة والمعلول موجود أيضا. الآن تفضل، واللي عنده مناقشة الآن خلاص. جزاكم الله خير. هذه يا موالين الأجلة الوجوه الثلاث، الآن نطبقها ثم سنذكر الأجوبة عليها. قال القول في الإجازة والرد: أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها، هذا المقام الأول، وأخرى في المجيز، هذا المقام الثاني، وثالثة في المجاز، هذا المقام الثالث. فسنبحث عن مقامات ثلاثة الآن. المقام الأول وفيه نقاط: النقطة الأولى،
هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ قال أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها الصحة يعني على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد. هذا القول الأول فهي كاشفة. القول الثاني أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها يعني من حين الإجازة وليس من حين العقد حتى كأن العقد وقع حال الإجازة يعني أصلا ما كأنه حصل عقد إلا عند الإجازة على قولين فالأكثر على الأول الكاشف واستدل عليه الآن الوجه الأول كما عن جامع المقاصد كراكي والروضة الشهيد الثاني هذا المقدمة الأولى بأن العقد سبب تام في الملك كما هو الظاهر من قوله أوفوا بالعقود وما أشار إلى الإجازة أو الرضا المقدمة الثانية وتمامه في الفضول كيف نعلم النتائج إنما يعلن تمامية بالإجازة فالإجازة مجرد علامة دلالة لأنها سبب فهي مجرد كاشف فإذا أجاز تبين كون العقد تاما يوجب ترتب الملك عليه وإلا لو قلنا الإجازة شرط مقوم في الصحة لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد سببا تاما بل العقد مع شيء آخر وهو الإجازة وهذا خلاف الإطلاق وإلا لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة هو السبب بل هو مع الإجازة وهذا خلاف الإطلاق في أوفوا بالعقود الآن السبب الوجه الثاني وبأن الإجازة هذا المقدمة الأولى في الدليل الثاني أو الوجه الثاني متعلقة بالعقد فالإجازة من الأمور التعلقية الإضافية فهي رضا بمضمون العقد خب المقدمة الثانية وليس مضمون العقد إلا ماذا إلا نقل العوضين من حينه وليس من حين الإجازة الدليل الوجه الثالث وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم مو هو الذي احتج لهم هم محتجون هو حكى احتجاجهم بأنها هذا على شكل القياس الاستثنائي بأنها الإجازة لو لم تكن كاشفة يعني كانت ناقلة لزم تأثير المعدوم وهو العقد الذي انقضى وتصرم في الموجود وهو الملكية لأن العقد حال الإجازة عدم فكيف ينتج العدم وجودا فلأن لا يلزم تأثير المعدوم في الموجود لابد أن نقول بالكاشف وأن العقد أثر أثر حين وجوده انتهى نعم الإطلاق يعني أن الآية هنا أوفوا بالعقود عامة من حيث شمولها لكل العقود لكن من حيث الشرط لا هي مطلقة حيث لم تذكر قيدا ويلاحظ على الوجه الأول وهو أن العقد سبب تام وهو ما ذكره الشهيد الثاني والكراكي بأن إما أن يكون مرادهما أن العقد سبب تام ولو بدون حصول الإجازة أو أن مرادهما أن العقد سبب تام عند حصول الإجازة. وعلى كلا الاحتمالين لا يصح هذا الوجه. أما على الاحتمال الأول وهو أن العقد سبب تام ولو بدون الإجازة فلأنه خلاف النصوص الشرعية الدالة على اعتبار الرضا والإجازة من المالك كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. إذن فالإجازة لها مدخلية وليس العقد سبب تام. أما الاحتمال الثاني وهو أن العقد سبب تام بضميمة الإجازة بحيث لا يتبين كونه تاما إلا عند حصول الإجازة. وأما الاحتمال الثاني وهو أن العقد سبب تام مع ضميمة الإجازة بحيث عند حصول الإجازة يتبين كون العقد سببا تاما. فيلاحظ عليه أن غاية ذلك هو كون الإجازة قائم مقام الرضا المقارن، وأن الشارع قد اعتبر الإجازة المتأخرة كالرضا المقارن للعقد، وبناء على ذلك يتضح أن الإجازة جزء السبب في حصول الملكية وليس العقد سببا تاما، فلا يمكن حصول الملكية إلا بالإجازة. وإن شئت قلت بأنه لا يمكن التوفيق والجمع بين أن يكون العقد سببا تاما وبين اشتراط الإجازة، لأن كون العقد سبب تام يستلزم حصول الملكية بلا حاجة لضميمة الإجازة، واشتراط الإجازة يستلزم أن العقد ليس سببا تاما، فلا معنى لأن يقال حينئذ بأن العقد سبب تام. والحاصل أن القول بكون العقد سبب تام في غير محله، لأنه يؤدي للجمع بين المتنافيين أو المتناقضين، فهو سبب تام بمعنى لا يحتاج إلى إجازة، وهو ليس سبب تام لأنه يحتاج إلى الإجازة. وبهذا يتضح فساد التقرير الذي ذكره الشهيد الثاني بأن العقد جامع لكل الشرائط، فإذا حصلت الإجازة عمل السبب عملا، لأنه بعد اعترافه بأن رضا المالك وإجازته شرط فكيف يكون الشرط وهو الإجازة كاشفا عن وجود المشروط قبل وجود شرطه؟ فهذا من قبيل تقدم المعلول على التي، وهو محال. كيف يتقدم المعلول أو المسبب على العلة أو السبب؟ إن شاء الله غير واضح. إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت كما ذكر صاحب الجواهر في الجزء 22 الصفحة 286، وإن ما نبه المصنف لأن هذا كلام صاحب الجواهر، لكنه هو كما نبه اليزدي، جزء 22 صاد 286. إن قلت بأن هناك فرقاً بين الشروط الشرعية والشروط العقلية، فبالنسبة للشروط العقلية لا يصح فيها تقدم المشروط على الشرط، فلا يصح تقدم الاحتراق على وجود نار. وأما بالنسبة للشروط الشرعية فهي مجرد أمور اعتبارية وليست تكوينية، وما دامت أمورا اعتبارية فلا مانع أن يلحظ الشرط متقدما على المشروط تارة ومقارنا للمشروط أخرى ومتأخرا عن المشروط ثالثا. بل إن هذا واقع في الشريعة في موارد عديدة، من قبيل مثلا ما يشبه تقديم المسبب على السبب، ما يشبه وليس هذا حقيقة لأن هذا جعلي، أمر جعلي، ما يشبه تقديم أو تقدم المسبب على السبب، من قبيل حكم الشارع
بجواز غسل يوم الجمعة في يوم الخميس عند إعواز الماء والخوف من عدم تحصيل الماء يوم الجمعة، فهنا تقدم المسبب وهو الغسل على سببه وهو يوم الجمعة، فالمسبب حاصل وهو الغسل والسبب متأخر. وهذا من قبيل دفع حكم الشارع، حكم الشارع بجواز دفع زكاة الفطرة قبل إهلال هلال شوال، فهنا تقدم المسبب وهو دفع الزكاة على سببه وهو هلال شهر شوال. وهذا من قبيل أيضا تقدم المشروط على الشرط، من قبيل أو كحكم الشارع، كحكم الشارع بوجوب غسل الاستحاضة على المرأة الصائمة بعد طلوع الفجر، فهنا حكم الشارع على المرأة المستحاضة بأنها صائمة من حين طلوع الفجر، فالمشروط قد تقدم. وبعد ذلك يعني بعدما صامت تغتسل غسل الاستحاضة لأجل تصحيح صومها، فالمشروط وهو الصوم قد تحقق، والشرط وهو الغسل لصحة الصوم قد تأخر ولو آنا ما، ولو لحظة واحدة. وكذلك حكم الشارع بوجوب غسل العشاءين يعني صلاة العشاءين على المرأة المستحاضة لتصحيح صومها في اليوم الماضي، فلا يصح صوم المستحاضة الصوم المتقدم في النهار إلا إذا اغتسلت في الليل لصلاة العشاء، أي على قول بعض الأعلام. فهنا تقدم المشروط وهو الصوم على شرطه وهو الغسل. إذن فأرجوك يا شيخ مهدي، شيخ مهدي هذا اللي تسأل مولاي، يسأل الشيخ يقول الأصول، وجدت الأصول كثير فيه فلسفة وما لا دخل في الأصول، هذا مولاي، هذا مولاي درس 97 تقريرات شيخ عيسى مولاي 98 بحثنا المسألة الشرط المتأخر وكيف توجه، فلاحظ هنا. إذا ففرق بين الشروط العقلية والشروط الشرعية، ففي الشروط العقلية التكوينية يصح القول بأن المعلول لا يتقدم على
علته. وأما في الشروط الشرعية الاعتبارية فلا ضير في تقدم المعلول على العلة والمسبب على السبب والمشروط على لأن هذه أمور اعتبارية. فلماذا تقحمون في الفلسفة مولاي الجليل؟ هذا إيه؟ قلت بأنه لا فرق بين الشروط الشرعية والشروط العقلية، فما دامت هذه شروط أو شروطا فحالها كحال الشروط العقلية، فلا يمكن تقدم المشروط على شرطه، خصوصا وأن الأحكام الشرعية ليست جزافا إنما هي تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية التكوينية، فاتصال الصوت النهاري بكونه ذا ملاك وذا مصلحة يتوقف على الغسل في الليل. وبالتالي يعود المحذور بأنه كيف يوجد الصوت ذي الملاك أو ذو الملاك والمصلحة قبل وجود الشرط الدخيل في حصول الملاك والمصلحة؟ فلا فرق إذن بين الشروط الشرعية والعقلية لأنها كلها تابعة لملاكات واقعية تكوينية، وتكثير الأمثلة لا يجدي شيئا ولا يوجب تحقق المحال العقلي، وإلا للزم من ذلك أن نقول بجواز اجتماع الناقضين شرعا وإن لم يجتمعا عقلا، مع أن النقيضين لا يجتمعان لا عقلا ولا شرعا، فلا معنى لأن يقال الصلاة واجبة وليست واجبة وأنه يجوز اجتماع النقيضين لأن الوجوب أمر اعتباري فتجب الصلاة ولا تجب. فكما أن اجتماع النقيضين محال عقلا فهو محال شرعا، وكما أن تقدم المعلول على العلة محال عقلا فهو محال شرعا. وبناء على ذلك يا معلان الجليل فلا بد من التأويل، وهذا الذي ذكره صاحب الكفاية تذكر ذاك اليوم تلك الساعة، بأن كل ما ظاهره في الشريعة الشرط المتأخر فهو شرط مقارن وليس شرطا متأخرا، فالشرط هو الإضافة واللحوق والتعقب الذي هو أمر منتزع. فكل ما ظاهره الشرط المتأخر فهو في الواقع شرط مقارن، لأن الشرط هو الإضافة يعني لحوق الصوم بالغسل ولحوق دفع الزكاة بإهلال الهلال، إذن فالشرط هو اللحوق والتعقب، ومن المعلوم بأن اللحوق والتعقب شرط مقارن. وبالتالي نقول ليس الشرط في صحة عقد الفضول الإجازة التي هي أمر متأخر، إنما الشرط تعقب العقد بالإجازة ولحوق العقد بالإجازة. والتعقب واللحوق أمر مقارن. إلا أن الأدلة لم تدل على اعتبار التعقب، إنما اعتبرت الإجازة. فهو وإن كان ممكن ثبوتا، لكن الأدلة دلت على أن المعتبر الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراب. لا يحل مال امرأ إلا بطيب نفسه. وما قالت الأدلة أن المعتبر تعقب العقد بالإجازة. والمتحصل أن الإجازة ليست كشفاء. تم. إن قلت الثانية هذا في آخر قوله اللهم إلا أن يكون مراده آخر هذه الصفحة، اللهم والحمد لله رب العالمين.